إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله في موضوعنا حول ما يتعلق بالأموال والتحلل من الأموال، وذكرنا ما يتعلق بعظم حرمة المال كما جاء ذلك في شرع الله جل وعلا، وأن من ابتلي به وجب في ذمته أن يتحلل من ذلك. والذي أدى إخواني في الله وقوع الناس في هذا البلاء ما دب فيهم من الطمع والجشع في أموال بعضهم لبعض. وقد جاءت في السنن، وقد ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فقد أصبح المال إخواني في الله فتنة في هذه الأزمان. ومن نظر إلى معظم البلاء ومعظم البلايا والمصائب والرزايا التي ابتليت بها الأمة من جرائم وحرمات ومحرمات يرى أن مؤداها وهدفها هو الوصول إلى الأموال. فذاك الذي قتل لربما قتل إلا من أجل المال، وذاك الذي كفر وارتد عن دين الله ما فعل ذلك إلا طمعا في المال، وذاك الذي عق والديه، وذاك الذي قطع أرحامه، وذاك الذي هجر إخوانه، وذاك الذي سرق، وذاك الذي اختلس، وذاك الذي ارتشى، وذاك الذي تعامل بالربا. كل هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا طبعا في المال وحبا في المال، فانفلتوا على هذه الدنيا كالمسعورين، كل يبحث عما يسمى بالكسب السريع. فبعضهم وجد ضالته، وجد هذا الحرام موجود عند الآخرين لقمة سائغة، فيستخدم بطشته وقوته وما عنده من حدة وشدة، فيقع يجعل يده تعتدي يمنة ويسرى على أموال الناس. وبل يصل إلى بعض الناس أن يعظم المال لدرجة العبادة، أن يكون معبودا للمال. وقد ثبت في البخاري أن نبينا عليه الصلاة والسلام وصف أقواما بالعبودية لغير الله جل وعلا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فسماهم نبينا عليه الصلاة والسلام عبيدا للدينار وعبيدا للدرهم، فهم عبيدا للأموال. ولا تظن يا عبد الله أن العبودية للمال إنما تقع بأن تجعل المال الدينار والريال نصب عينيك فتركع له أو تسجد حوله أو أنك تطوف حول جنباته، لا يا عبد الله. وإنما العبودية للمال وللدينار وللدرهم أنك تقدم مرضاة المال على مرضاة الله جل وعلا. هذه هو المقياس وهذا هو الضابط، أن تجعل مرضاة المال مقدمة على مرضاة الله جل وعلا. فيأتي مثال حق الله جل وعلا في المال من زكاة، من نذور، من كفارات، لكن نفسك التي بين جنبيك تأمرك وتحثك على البخل والشح وعدم إخراج ما يحبه الله جل وعلا، فتقدم مرضاة النفس الشحيحة البخيلة على مرضاة الله جل وعلا، فوقعت في العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. فالجشع والطمع إخواني في الله هو الذي أدى إلى إيقاع الناس أيديهم في أموال غيرهم. ونبهنا إخواني في الله على ما يتعلق بالتحلل، وكيف أن التحلل بأنك تذهب إلى صاحب المال أصلا وقصدا، فإن لم تظفر له بذلك فعليك أن ترسب الوساطات، وغاب عن عينيك ولم تظفر له بأثر فعليك أن تبعد عن قرابته وعن أرحامه، وإلا فإن لم يكن هذا وإن لم يكن ذاك فلا أقل كما قال العلماء أنك تتصدق، وقلنا هذا في حال غيابه. أما إن قدم فإنك تستفتيه بفعلك حول التصدق، فإن رضي بفعلك فلله الحمد والمنة، وإن أبى ذلك وأراد المال فالقول قوله، فالقول قوله والمال ماله، فله ما أراد فتعطيه ماله، وأما ما تصدقت به فإنه سيرجع إليك. هذه إخواني في الله مسائل سريعة، كيف إذا علمت يا عبد الله أن هذا الحكم إذا كان المال المقصود هو متعلق بذمة رجل، أي مال رجل، فكيف إذا كان هذا المال لعدة جهات؟ فإن الأمر أعظم وأشد، فكيف إذا كان هذا بالإدراك والتصور أن هذا المال ملك لآلاف البشر وللآلاف من المسلمين؟ فإن الأمر أعظم وأنكى. وهذا يجرنا إخواني في الله مسألة مهمة قد فات علمها على كثير من الناس، وهي أن بعض الناس ممن يعتدي على الأموال وتخريبا وتكسيرا ونهبا وسرقة، أنه لربما يتورع عن مال مقابل أنه يقتحم في مال أعظم، وهذا من الغباء ومن الجهل. يعني في مال هو داخل في الحرم، داخل في الحرام في الحرام، لكن أنه ماذا فعل؟ لجهله ولعدم وجود المعايير الشرعية أنه يتورع عن المال الأدنى ويقتحم المال الأعظم. مثاله تجد بعض الناس، مثاله إذا قيل له يا أخي هذا المحل أمامك، ما رأيك ننهبه نأخذه نسرقه نستولي بما فيه؟ لا، تقول لا تق الله، هذا مال مسكين، هذا مال رجل لا يمكن أن تمد الأيدي عليه، هذا صاحب أيتام صاحب عيال. لكن هذا الذي يتأسى ويتأسف، الذي يتباكى على مال هذا المحل، إذ هو بنفسه إن خرج مع هيشات الناس في تجمعاتهم وفي صخبهم وتشغيباتهم هنا وهنالك، ترى تمتد يده إلى الأموال العامة، إلى الأموال العامة، وأعني الأموال العامة ما كان من المسائل المباني الحكومية مثاله، أو المشاريع العامة كالطرقات وكالإنارات والمستشفيات والمدارس، هذه أشياء عامة. هذا مرجع لمن؟ مرجعها للشعب كما يقال، للأمة، للناس. فكونك أنت يا عبد الله عندما تتعدى وتصل يدك إلى التعدي إلى هذه الأموال العامة، فإن إثمها ووزرها وجرمها أعظم عند الله جل وعلا من هذا المحل، من هذا المحل، هذا المحل الذي أنت بالأمس تتبرم وتبتعد وتحاول أن تنأى بنفسك عن هذا المحل لأنه صاحب لرجل مسكين، وأنت بالمثل يا من يتباكى عن هذا الفعل تقتحمه أعظم من ذلك، وهي الأموال العامة. وهذا خام من الغرائب العجائب، أن بعض إذا انفلتوا في التجمعات العامة التي تهيش كهيشات الأسواق، إذ بهم إذا فلتوا أحلوا المباني الحكومية والأمور العامة كأنها مباح لكل أحد، فتجد الطرقات قد كسرت وتجد الإنارات قد أقلعت. وهذا أشياء لمن؟ هذا ليس ملك لواحد، بل هذا ملك للمواطن. وكم عسى عدد المواطنين؟ مئات، هؤلاء من جهدهم من كسبهم، كم من أشياء قد بنيت من كما قال من كد الشعب، هذه الأموال هي ترجع إليهم، تبنى لهم أشياء حكومية، مدارس، مباني، وظائف، شركات عامة بأموال الناس. فهذا الذي يتعدى عليها وأراد أن يتوب، فبالله عليكم سيتوب لمن؟ يعني تخيل رجل أن صاحب محل، هذا الذي دخل في محل ما وأخذ 50 و60 ألف وأخذ الأجهزة وأخذ الأدوات منه ثم أراد أن يتوب، فأمره سهل وإن كان فيه صعوبة، لكن يصل إلى هذا صاحب المحل فلان بن فلان ويستسمح منه ويتفقان على ما يتراضيان عليه. لكن قل لي بربك، لو أن ذاك الذي دخل في المسائل العامة والأموال العامة ونهب وأخذ وسرق وكسر، أراد أن يتوب، يتوب لمن؟ للشعب كله، يتحلل من من؟ من سيترك؟ من سيدع؟ فإخواني في الله ينبغي أن نفقه والناس يفقهون هذه المسائل، أن المال العام حكمه أعظم جرما عند الله جل وعلا من المال الخاص. وخي مثال يا عبد الله، لو أنك قارنت بين السرقة وبين الغلول، الغلول أعظم وأشد عند الله عز وجل، مع أن هذه سرقة والغلول سرقة. إيش الغلول؟ الغلول أنك تأتي إلى غنيمة من غنائم المسلمين، الجيش الإسلامي استولى على أدوات وعلى أموال الكفار، لكنها إلى الآن لم توزع، فيأتي بعض أفراد الجيش ويتسابق ويسابق الأحداث ويسابق القسمة، فتمتد يده إلى المال، مال الغنيمة، فيأخذ منه شيء لنفسه. هذا غلول، غلول سرقة، لكن جرمها عند الله جل وعلا أعظم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. نبينا عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة عن رجل ممن قاتل في سبيله وممن جاهد في سبيله وقتل في سبيله، ومع ذلك امتنع نبينا عن الصلاة عليه. لماذا؟ قال أن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره، شملة، شيء حقير، شيء يسير أخذ من الغنيمة تشتعل على من؟ على هذا المجاهد في قبره، فما صلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. بقي السؤال، لماذا هذا التعامل؟ لماذا النبي يتعامل مع الغلول بهذه المعاملة؟ ثبت وذكر ذلك شيخنا مقبل في الصحيح المسند أن في أحد الغزوات غزاها نبينا عليه الصلاة والسلام، فجمعت الغنائم ثم نادى نبينا وأمر أن ينادى أن من أخذ منها شيئا فليردها إليه. في اليوم الأول نادى المنادي، في اليوم الثاني نادى المنادي، وفي اليوم الثالث أن من أخذ شيئا فليرده. فبعد اليوم الثالث جاء رجل بشيء، قال يا رسول الله هذا أخذته من الغنيمة. فغضب نبينا وعاتب لما لم يأتي مع سماع النداء، ثم قال له نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أنت تأتي به يوم القيامة، خذه. ما استلمه منه، قال أنت تأتي به يوم القيامة. الآن هو السؤال يا إخواني، لماذا النبي يتعامل مع الغلول بهذه المعاملة؟ قال علماء لأن الغنيمة عبارة عن مال عام. هنا الشاهد، هذه النكتة الذي يقول عن العلماء أنها مال عام، هي ليست مال لشخص، لقائد أو لجندي، بل للجند، جنود. تخيل غزوة فيها آلاف أو مئات الجند، هذا المال مالهم، ولهم كذلك قسمة للفقراء والمساكين، المال مال العام. فلما تم الأخذ منه بغير وجه حق كان ظلمه وتعامله أشد عند الله جل وعلا من المال الخاص. لكن أين الناس؟ تجد كما قلنا الناس الآن لو أحد هيج على فلان وعلى بيت وعلى شخص معين لا استكان ولا أبى ولا نفر من هذا الفعل، لكن إذا هيج على المباني الحكومية على الأمور العامة في الطرقات والشوارع والإنارات هاجم ذاك البعير الهائج، يكسر ويخرب وينهب، وما درى أن هذا الذي لو أنه سرق ذاك المال الخاص لكان أهول عند الله من هذا المال العام. فينبغي يعني إخواني في الله أن المظالم عظيمة، وأن المال بشكل عام له حرمته عند الله جل وعلا، وأن نفسا لا تمكن نفسها من الدناءة بأخذ أموال المسلمين، وأن المال له صاحب سيطالب به في الدنيا والآخرة، وأن المال العام أعظم عند الله من المال الخاص. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.